ملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع السراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في بحث مقدمات الاجتهاد وعملية الاستنباط، ومما نبه عليه الأصوليون في بحث الاستنباط ومراحل الاستنباط هو علم الرجال وعلم الحديث. وعلم الرجال كما مر ليس كما ذكروا، ليس من الضروري أن يكون الفقيه فيه مجتهدا، يعني لكي تتحقق فقاهة الفقيه في المسائل الاستنباطية الفقهية ليس من الضروري أن يكون مجتهدا في علم الرجال، لكن بلا شك أنه إن كان مجتهدا أو محققا أو متضلعا ومتبحرا فإن ذلك يؤثر في أعلميته وتفوقه على أقرانه، مع فرض مثلا محاذاته أو تساويه في بقية الجهاد مع البقية. فبالتالي علم الرجال كما مر، علم الرجال وجه الحجية فيه قبل الخوض يعني طبعا في وجه الحجية فيه، يعني علم الرجال الالتفات إلى المناهج، مناهج علم الرجال، مناهج علماء الإمامية في علم الرجال، الالتفات إلى ذلك مهم. قبل الأخذ بنتائج علم الرجال أو بنتائج الرجاليين، الالتفات إلى مناهج علم الرجال، مباني علم الرجال، أمر في غاية الأهمية. ولا يظنن غافل أن مباني علماء الإمامية ومناهج علم الرجال عند العلماء الإمامية في علم الرجال هي واحدة، بل هم مختلفون في ذلك وليسوا متفقون مناهج علم الرجال. يعني علماء الإمامية أو علماء الرجال من علماء الإمامية مختلفون في المباني الرجالية ومختلفون في المناهج التي تعتمد لعلم الرجال، مختلفون فيها، وبالتالي النتائج عندهم تختلف. هذه نكتة ملاحظة ضرورية للالتفات إليها، أن الالتفات إلى مناهج علم الرجال أهم من الخوض في علم الرجال. وطبيعي دائما الالتفات إلى مناهج العلم أهم من الخوض بنحو الغفلة في ذلك العلم، أو الخوض بنحو السبات، لأنه حتى المواد في أي علم، صرض علم الرجال يحتاج إلى مواد كثيرة، مواد تاريخية، مواد من أصول رجالية، مواد كذا كذا، هذه المواد كيفية الاستنتاج منها، كيفية استثمارها، هناك مناهج متعددة، مباني متعددة. مثلا السيد الخوي كما مر بنا مرارا يذكر في أول كتابه معجم رجال الحديث، يذكر ماذا؟ يذكر أن المباني التي يعتمدها السيد الخوئي في علم الرجال مخالفة للمشهور شهرة عظيمة وليست متطابقة مع المشهور. فمباني الرجالية للسيد الخوئي في معجم رجال الحديث مخالفة للمشهور وليست متطابقة مع المشهور. يذكر السيد الخوئي في أول معجم الرجال ليس في موضع واحد في هذه المقدمة التي دونها السيد في معجم الرجال، يذكر في مواضع عديدة أن المباني التي تبناها والقواعد الرجالية التي يبني عليها في التوثيق والتعديل هذه المباني ليست متطابقة مع المشهور لعلماء الإمامية، مخالفة للمشهور. فبالتالي إنسان لابد يلتفت إلى أن مباني السيد الخوي ليست هي مباني المشهور. نتائج التي توصل إليها السيد الخوي في علم الرجال أيضا هي ليست متطابقة مع المشهور. والغريب في الجو العلمي الآن السائد، إذا تنبه الطرف على أن هذا الرأي عند السيد الخوي ليس هو المشهور، ليس هو في توثيق شخص أو في تعديل شخص أو في تضعيف شخص وما شابه ذلك، يظن أنه لا هذا هو المشهور وأن الحياد عنه خلاف للمشهور، هو العكس هو الصحيح. فلاحظ إذا الفاضل أو الباحث لم يلتفت إلى اختلاف المباني واختلاف مو فقط اختلاف الآراء، اختلاف المباني مو اختلاف رأي في نتيجة في مفردة رجالية ومفردتين وثلاث، لا، كيفية الاستدلال، كيفية الاستنباط، كيفية منهجة الاستدلال، هذه مهمة لا يلتفت إليها الباحث. من العتاب على كل عتاب الصغار إلى الكبار عتاب إلى المجلسي رحمة الله عليه صاحب البحار. المجلسي صاحب البحار رحمة الله عليه وعظم به وعظم في شرحه على مراءة العقول قيم أسانيد الكافي لا بحسب مباني، هو مباني القدماء، إنما قيم أسانيد أصول كافي بحسب مدرسة السيد أحمد بن طاووس. هذا خب وليكن قيمها بحسب، أولا ليس حسب مبانيها، حسب المعاخذة الكبير الشديد الكبيرة، مع أن المجلسي رحمة الله عليه جبل علم من الأعلام الكبار، بس في مؤاخذة علمية، في مؤاخذة علمية كبيرة على المجلسي. ما هي مؤاخذة علمية جدا كبيرة، مع أنه هو أعظم به وأكرم، ويصفه الشيخ الأنصاري في عدة مواضع في المكاسب وغير الشيخ الأنصاري غواص بحار الأنوار، يعبر عنه بهذا التعبير. شيخ جدا يجل الاستظهارات التي يبني عليها المجلسي في مفاد الروايات، لأنه يلم بقرائن الروايات وهو المقصود. لا المجلسي وكثير هذا هم مغفول عن المجلسي في البحار عند 20 مجلد دورة فقهية من الطهارة إلى الديات، من المجلد 80 في هذه الطبعات إلى المجلد 100، 20 أو 21 مجلد في كدورة فقهية كالوسائل. وحتى بين وبين الوسائل عموم خصوص من وجه، وكثير ما يلتفت لهذا الشيء. بين كتاب البحار وكتاب الوسائل، بل حتى بين مستدرك النوري والبحار عموم وخصوص من وجه. لذلك اضطر السيد البرجردي رحمة الله عليه أن ماذا؟ اضطر أن يؤلف جامع حديث الشيعة يجمع بين هاي الدورات الثلاث، بين الوسائل والمستدرك النوري ودورة الروائية الفقهية المجلسي في البحار. والمجلسي أنا أقدم المقدمة على أساس بعدين المؤاخذة تصير واضحة، يعني مؤاخذة علمية. والمجلسي رحمة الله عليه عند ثلاث شروح فقهية روائية كدورات كاملة. البحار عندما أورد هذه الدورة الفقهية تعليقات بيان بيان، والمجلسي رحمة الله عليه في شرحه على مرآة العقول أيضا دورة فقهية فروع الكافي، شرح أصول الكافي وشرح فروع الكافي، هاي دورة ثانية فقهية. والمجلسي رحمة الله عليه أيضا في ملاذ الأخيار تهذيب، يعني شرح التهذيب كامل وشرح الكافي بما فيه فروع الكافي كامل والدورة الموجودة لديه. بعد أزيد مطلب تتبع المجلسي لأقوال علماء الإمامية في الفقه ضعف تتبع صاحب الجواهر، قارنا في موارد كثيرة بعد أكثر من هذا. تتبع المجلسي لأقوال الفقهية العلماء الإمامية، بل تتبع المجلسي للنكات الموجودة في الروايات الفقهية كيفية فذلك دلالتها أضعاف تركيز صاحب الجواهر أكثر من هذا. نعم صاحب الجواهر أسد مستأسد في الصناعة الفقهية، كيفية فدلكة الصناعة الفقهية صاحب الجواهر أسد مستأسد، هذا بلا شيء، لكن أقصد من حيث استقصاء ولملمة الوجوه والقرائن في كلمات علماء الإمامية السابقين، لأن مجلس الشيء كثير عنده أكثر من صاحب الجواهر بكثير، وتمت المقارنة في موارد كثيرة جدا، يعني تبحر المجلسي هكذا صاحب البحار. هذا كله في المآثر العلمية للمجلسي رحمة الله عليه صاحب البحار، وله خصائص علمية أخرى وأخرى وأخرى كثيرة، منه تبحره وتطلعه في علم الكلام، هذا نام لا كلام فيه. هذا كله امتيازات وخصائص اختص وامتاز بها المجلس صاحب البحار. المقصود العتاب العلمي الكبير الشديد على المجلس في تقييمه لأسانيد الكافي على طبق مدرسة سيد أحمد طاووس، هذا لا كلام فيه، لأن نبه العتاب وين؟ المؤاخذة العلمية الكبيرة أن قال هذا على المشهور، هني المؤاخذة على المجلس كيف جعل من مدرسة السيد أحمد بن طاووس مدرسة صاحب المدارك، مدرسة على كل المهم من تبنى مدرسة السيد أحمد بن طاووس كيف جعل هي المشهور، والحال أن مشهور علماء الإمامية سواء من الصدوق والكليني أو المفيد والمرتضى والطوسي وابن حمزة وابن براج وابن زهرة وابن إدريس ومحاق الحلي، المعروف لديهم ليس مبنى سيد أحمد طاووس في علم الرجال. ثم حتى من فترة السيد أحمد طاووس إلى زمان المجلسي ليس كل علماء الإمامية يتبنون مبنى مدرسة السيد أحمد طاووس. نعم رموز علماء الإمامية من فترة العلامة الحلي إلى سيد أحمد، باعتبار العلامة الحلي تلميذ سيد أحمد بن طاووس، من هذه الفترة القرن السابع أواخر السابع إلى فترة القرن الحادي عشر المجلسي، رموز كبيرة، قامات كبيرة من علماء الإمامية كالمقدس الأردبيلي، الشهيد الثاني، صاحب المدارك، صاحب يتبنى نفس صاحب المعالم لا يتبنى مدرسة إلا هو ابن الشهيد الثاني وخال صاحب المدارك، لا يتبنى مدرسة السيد أحمد طاووس أبدا، ما يتبناها، تلك خالفة بكثير من الأمور، يتبنى نفس ما ابن القدماء. وفي كثيرون، إذا أردنا أن نوازن علماء الإمامية من السطر الأول إلى عشرة قرون أو أقل أكثر زمن المجلسي، كيف نجعل المشهور هو مدرسة السيد أحمد طاووس؟ هذا نوع من التلبيس والتدليس غير المقصود من المجلسي رحمة الله عليه، أعظم بالمجلسي وأعظم، بس هو تلقائيا سبب التباس. ومع أن هذه من ليست مباني، هو نفس المجلسي ووالده قدس الله سرهما ومشايخهما وكذا من زعماء علماء الإمامية، ما يتبنونها. نفس المحقق الكركي، المحقق الكركي وهو رمز كبير قبل الشهيد الثاني، الشهيد الأول بعد العلامة الحلي، أبدا لا يتبنى مدرسة السيد أحمد طاووس في كل كتب الفقهية. الشهيد الأول قام مو سهلا، المحقق الكركي قام مو سهلا، ما يتبنون هذا المبنى. نفس كاشف اللثام يعني مقارب زمنه والمجلس، ما يتبنى هذا. في كبار يعني ظلوا يتوافقون ويتطابقون في مبانيهم الرجالية مع من؟ مع القدماء، مع مشهور القدماء. فكيف المجلس يجعل المشهور يعني أغلبية علماء الإمامية هم مبناهم مبنى السيد أحمد طاووس، مع أنه هو ليس مبنى هذا، هو يصرح ليس مبنى، بس توصيفه بأن المشهور هذا نوع من الالتباس الذي أوحى يعني. المهم غفل عنه المجلس رحمة الله، وهذه الغفلة خطيرة يعني، غفلة علمية أي يعني جدا مربكة، مربكة جدا، الأمور مو صحيح. فهاي التقييمات الموجودة في مراءات العقول لا هي على مشهور علماء الإمامية أبدا. نعم عند جيل مدرسة السيد أحمد طاووس، نفس العلامة الحلي رحمة الله عليه لم يتبنى مدرسة أستاذ السيد أحمد طاووس في أغلب كتب الفقهية، بعض كتب الفقهية نعم، في بعض الموارد من كتب نعم، وإلا ممشى ممشى خال المحقق الحلي له نفس ممشى المفيد والمرتضى في ابن الرجال. في علم الرجال نعم تبنى العلام الحلي مسلك السيد أحمد طاووس أستاذه، لكن في غالب كتبه الفقهية العلام الحلي لم يتبنى. فكيف نجعل مشهور يعني أغلب علماء الإمامية مبنهم مبنى السيد أحمد طاووس؟ فهذه غفلة مربكة جدا، والعجيب أن هاي الغفلة سببها المجلسي، سببها من هو الله أعلم رحمة الله عليهم. هذه الغفلة بقيت 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 إلى يومنا هذا، وهذا مو صحيح. ليس مشهور علماء الإمامية متطابقون في منهج علم الرجال ومسلك علم الرجال مع السيد أحمد بن طاووس. لاحظ الآن، فإذا حتى فقيه أراد أن لا يجتهد في علم الرجال، الآن العجيب يعني في الجو العلمي هذا، وما عشت أراك الدهر عجبا، إذا تجتهد في علم الرجال يقول لك أنت تسامحي، وإذا تقلد في علم الرجال أنت صناعي ناعي. عجيب يعني معكوس الآية، يعني كان أصلا منهجية مناهج علم الرجال غير واضحة في الجو العام، سما أقول كل بس يعني هكذا. عجيب يعني جدا عجيب. وبالذات تريد تصير علمي أن تقلد السير الخوي في نتائج الرجالية وراء الرجالية. زاد من الطين والطنبور بلة أو نغمة ولم يجب. فالمقصود هذا المطلب وهو أن هذه نكات يجب الالتفات إليها. شلون يعني الاجتهاد تسامح في علم الرجال والتقليد صناعة جزيلة. الله أكبر. من أين إلى أين تصير الأمور لهذه؟ كيف يعني شلون يصير؟ المهم نرجع أحد البحوث. لذلك يوصي الكبار أن الخوض في فوائد علم الرجال، قواعد علم الرجال، أهم من خوض الباحث تفصيلا في غمار بحور مفردات علم الرجال من دون أن يلتفت إلى المناهج. لما القواعد الرجالية أو الفوائد الرجالية عبارة عن بحث في مناهج علم الرجال، والبحث في مناهج علم الرجال أهم من البحث في ماذا؟ في نتائج علم الرجال. لأن النتائج هي وليدة ماذا؟ النتائج هي وليدة المباني والمناهج. فأول ثبت العرش ثم انقش. لاحظوا مثلا صاحب المعالم في منتقى الجمهور، صاحب المعالم في منتقى الجمهور عنده 12 فائدة ربما أقل أكثر. هناك ينبه على المباني، مباني علم الرجال، مناهج علم الرجال باختصار. وكذلك الشيخ عبد الله الممقاني مثلا، كل صاحب دورة رجالية عنده فوائد رجالية إما في بداية الدورة أو في نهايتها. التركيز على الفوائد والمقارنة بين مباني الرجالين في الفوائد والقواعد جدا يعطي بصيرة وقوة في ملكة علم الرجال. شخصيا شاهدت بعض الأرقام جيدة، متبحر في مواد علم الرجال، في أرقام علم الرجال، لكن منهجية علم الرجال أبدا ضعف. يعني الصناعة الرجالية، الصناعة الرجالية هي ماذا في الحقيقة؟ الصناعة الرجالية عبارة أخرى عن منهجية، كيفية استنتاج من هذه المواد. الآن لاحظ السيد الخوي رحمة الله عليه في أول معجم الرجال في الفوائد التي ذكرها، السيد الخوي رحمة الله عليه ذكر ربما 20 قاعدة ضابطة في رجالية أكثر أقل، وكل في جلها خالف المشهور. هو باعترافه خالف المشهور. جيد، هذا ماذا يعني؟ يعني أن السيد الخوي رحمة الله عليه مئات مئات المواد الرجالية والقرآن الرجالية لم يعبأ بها. هو وبالتالي كون الرجل كثير رواية لا أهمية له، كون الرجل صاحب كتاب لا أهمية له، كون الرجل وكيل لا أهمية له، كون الرجل أصحاب الجبال لا، زي كم مئات مئات القرآن. شوف لاحظ القرائن الرجالية يمكن تستثمر يمكن لا تستثمر، ها اصعد انزل تتأثر بالمنهج الرجالي، المبنى الرجالي. شبيه واحد يريد يبني مبنى ضخم بس هندسة البناء ما عنده، حتى لو يجيب افخر وامتن المواد اذا ما عنده هندسة ما الفائدة. كده الان في علم الهندسة من باب المثال او البناء او المعمار أو المعمارية للبناء، ربما بمواد متوسطة إذا الهندسة قوية البناء سير أحكم، وربما بمواد قوية لكن الهندسة ضعيفة البناء سير متهرئ. لا أقول المواد ليس لها دور، لها دور كبير في أي علم، لكن الهندسة أيضا المنهجية لها دور. ف فأصلا في أي علم المفروض الإنسان لما يخوض قبل لا يخوض يشوف مناهج هذا العلم. هو أحد السائلين سألني عن قاعدة كذا في التفسير، أصلا هذا ما يقولون الذهنية قافلة، قافلة يعني منغلقة، أصلا تقول له في قواعد في آراء أخرى في دي القواعد، أبدا ما يسمح لنفسه أن يفكر فيها، لا يسمح لنفسه أن يتصورها، هيك من 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 متبرم منها. سائل من الطلاب يلا بالله سمع عش عند الجو التقليدي، الجو بدون البحث والنقد والتمحيص. فالمقصود على كل المنهجية في مناهج علم التفسير أهم من الخوض في التفسير. حد ثبت العرش ثم يعني ثبت المسير ثم أمضي خطى. السائر بلا بصيرة لا يزيده كثرة السير إلا بعدا. أول حدد المسير وين، هذا المسير أو ذاك المسير أو المجمع. هذا بحث مهم. طبعا من النكات المهمة في علم الرجال ما مر بنا في الجلسة السابقة أو في منهجية علم الرجال، ما هو وجه الحجية في أقوال الرجاليين. شوف هذه هي حجر الأساس في علم الرجال، والسيد خوي رحمة الله عليه عبرها عبارة عبور معذرة من الطاوة العلمية، لكنه كتقييم علمي عبور مصادرة. هي الحجر الأساس في منهج علم الرجال، أخذها رسالة المسلمات بنحو مصادرة، وحالنا هي حجر الأساس. ثم هذه المصادرة يحاكم فيها السير الخوي كل التراث. كيف يصير مو بس السير الخوي، أي رجالي هكذا تتخذ منهج أو كيفية في علم الرجال، الأساس اللي بنيت عليه أساس ركين متين قوي، ثم بعد ذلك الأساس الذي بنى عليه السيد الخوي في كل علم الرجال أساس أفضل ما نعبر عنه أنه مصادر. كيف أنه يدعي السيد الخوي بأن أقوال الرجالين متواترة؟ أخي كيف يصير متواترة يدا بيد جيلا جيل عن حال الراوي، عن الرواة المعاصرين للراوي؟ يا لها من دعوة وادعاء عجيبة، مع أنه بالبداهة أن اكتراث علماء الإمامية بالحديث وروايات الحديث عن الأئمة أضعاف اهتمامهم بماذا؟ بكتب الرجال أو علم الرجال. فكيف هناك لا نقبل التواتر؟ وفعلا ممكن دعوة التواتر، وهنا ندعي التواتر الذي أقل. هذا ما كنا قد وصلنا إليه في الحلقة السابقة، لكننا لم يتم التعرض لمنهجية علم الرجال. إن شاء الله نواصل لمن شوية نتوسع في بحث منهجية علم الرجال، لأنه مغيب، هذه الصناعة الرجالية في هذا الزمن مغيب للأسف، وهي خطرة كلش، لابد من الخوف فيها كبحث اجتهادي في الفقه يؤثر فيه الاجتهاد في علم الرجال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.